بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحديثنا في هذا الدرس في باب سجود السهو، وقد مضى معنا ذكر تعريفه وبيان حكمه وصفته، وذكرنا أن سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو الذي يقع للمسلم في صلاته، وهو واجب في قول جماهير العلماء لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به. كما سيأتي معنا في الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومن مسائله التشهد فيه، وذكرنا أن ليس بعد السجدة السهو تشهد، لأنه لم يثبت ما يدل على ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء: المعتمد عند أهل العلم في الأحاديث الواردة في سجود السهو 5 أحاديث. هذه الأحاديث جاء فيها بيان أحكام هذه العبادة وبيان أحكام سجود السهو إذا وقع للمسلم في صلاته، وماذا فعل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الأحاديث 5 حديثان منها لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث لأبي سعيد، ورابع لأبي هريرة، والحديث 5 حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنهم أجمعين. نقف مع أولى هذه الأحاديث ونبدأ بحديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 1 صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم سلم من 2 ركعتين. ثم لما نبه عليه الصلاة والسلام أتم ما بقي عليه من الصلاة وسجد بعد السلام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1 صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في 2 ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه أو أن يتكلم، وخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصل إلا 2 ركعتين. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع، ثم سلم بعد ذلك. قال الراوي عن أبي هريرة: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم. فمن وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سلم من صلاته عن نقصان، فالسنة في حقه أن يسجد سجدتين للسهو بعد أن يتم صلاته، ويكون سجوده بعد السلام. أما الحديث الثاني فهو حديث عمران ابن حسين رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سلم من 3 ركعات، فلما نبه فعل كما فعل في حديث أبي هريرة، أتم ما بقي ثم سجد للسهو بعد السلام. قال عمران: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى 2 ركعة ثم سلم، ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم. وهذان الحديثان يشتركان في أن من سلم من صلاته عن نقص فالواجب في حقه أمران: الأول أن يتم ما نقص من صلاته، والأمر الثاني أن يسجد 2 سجدتين للسهو بعد سلامه ثم يسلم. ولم يرد في الحديثين ذكر التشهد في 2 سجدتي السهو على الراجح من الروايات، مما يدل على عدم مشروعيته. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود، أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر 5، يعني زاد في الصلاة، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد 2 سجدتين ثم سلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك قد صليت 5. فانفتل، أي التفت إلى القبلة، ثم سجد 2 سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد 2 سجدتين. إذا نقص الإنسان من الصلاة ركنا من أركانها أو ركعة فأكثر، وكذلك إذا زاد في الصلاة، فالحكم واحد: أن يسجد 2 سجدتين للسهو بعد السلام. ولهذا يقول العلماء: إذا نقص المسلم ركنا من أركان الصلاة فهذا النقص معناه الزيادة، لأنه سيأتي بهذا الناقص ثم يسجد 2 سجدتين للسهو بعد أن يسلم، وسيأتي مزيد بيان لهذا بإذن الله تعالى. كذلك ورد أنه صلى الله عليه وسلم قام في 2 ركعتين من صلاة الظهر، ولم يجلس للتشهد حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد 2 سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. في هذه الحالة أو في هذه الصورة صلى نبينا صلى الله عليه وسلم ونسي أن يجلس للتشهد الأول، فلما قام عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه، ذلك لأنه واجب. الواجب إذا تركه المصلي في صلاته فإنه لا يرجع إليه، وإنما يكمل صلاته ويجبره بسجدتي السهو قبل السلام. إذن هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقص من صلاته ركعة فأكثر أو زاد فيها سجد بعد السلام. وفيها لما نقص النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته واجبا وهو التشهد فإنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل أن يسلم، وفيها السجود قبل السلام أو بعد السلام. فالمستحب أن يراعي المسلم ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل للمسلم مثل هذه الصور فيقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود إما قبل السلام وإما بعده. قال العلماء: أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولكنه أمر فيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، فمن ترجح عنده أحد الأمرين، إذا شك المسلم في الصلاة فترجح عنده أحد الأمرين فإنه يعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. فإذا شك المسلم وهو يصلي صلاة الظهر مثلا، هل هذه الركعة هي الثالثة أم الرابعة، ثم ترجح عنده أنها الرابعة، فإنه يكمل صلاته على هذا النحو أنها أربع، ويسجد سجدتين للسهو بعد أن يسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا شك في صلاته ولم يترجح له شيء، يشك هل هي ثلاث أم أربع، ولم يتبين له ولم يستطع أن يتحرر من عنده شيء، فنقول له: ابني على اليقين، واليقين هو ثلاث ركعات، يبني على الأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في السهو فيها بيان الأحكام المتعلقة بالسهو، إذا زاد في الصلاة، إذا نقص في الصلاة، إذا شك في الصلاة. إذا المسلم إذا عرض له السهو في الصلاة إما أن يكون بسبب الزيادة، وإما أن يكون بسبب النقص، وإما أن يكون بسبب الشك، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. هذه الأحاديث دلت على أن سجود السهو يكون قبل السلام ويكون أيضا بعد السلام، فما هو المستحب للمسلم في ذلك؟ قال العلماء: كلا الأمرين جائز، إذا شك إذا سجد المسلم للسهو قبل السلام أو بعد السلام فهو جائز، لكن الأفضل أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلت عليه الأحاديث. فما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو أمر فيه أن يسجد قبل السلام فيسجد المسلم فيه قبله، كسجود السهو لمن ترك التشهد الأول، وسجود السهو لمن شك ولم يترجح عنده شيء فبنى على اليقين. هاتان صورتان ورد فيهما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود قبل السلام. وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أو أمر به فيسجد المسلم فيه بعد السلام، كسجود السهو لمن سلم قبل إكمال الصلاة، أو لمن زاد في صلاته ونبه، أو من شك وبنى على غالب ظنه. هكذا دلت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرناها آنفا. قال العلماء رحمه الله تعالى: أسباب سجود السهو ثلاث، وهذه الأسباب إما الزيادة وإما النقص وإما الشك في الصلاة. وتفصيل ذلك أن المصلي إذا زاد في الصلاة فإذا زاد في صلاته قياما، إذا كانت الزيادة عمدا فالصلاة باطلة، وهذا معلوم لأنه قد فعل فعلا محرما عمدا. وأما إذا كانت الزيادة نسيانا ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة. إنسان صلى خمس ركعات وبعد أن انتهى من الصلاة نبه فقيل له زدت في الصلاة، هذا يسجد السهو. ولكن إذا زاد في الصلاة ثم تذكر، قام إلى الركعة الخامسة وتذكر أنها الخامسة، حينئذ نقول له لا تكمل، إنما اجلس مباشرة وتشهد وأتم صلاتك ثم اسجد للسهو بعد السلام. ومن الزيادة مما يدخل في الزيادة أن يسلم المسلم من صلاته قبل تمام الصلاة، كأن يصلي الفجر مثلا ركعة ثم يسلم ثم يتذكر، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بما بقي عليه من الصلاة ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. إذا سلم قبل تمام الصلاة فهل هذا نقصان أم زيادة؟ في الظاهر هو نقصان، نقص ركعة من صلاته، وفي الحقيقة له أحكام الزيادة تماما. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لما سلم قبل تمام صلاته وجب عليه أن يتم الصلاة، فإذا أتمها كان قد جاء بها مع زيادة تسليم بالخطأ في وسط الصلاة أو في أثناء الصلاة. ولهذا جعل العلماء ذلك من أسباب الزيادة في الصلاة، فله حكم الزيادة. إذا نقص ركنا من أركان الصلاة أو نقص واجبا من واجبات الصلاة، فنقص الأركان يعتبر من الزيادة في الصلاة فلها نفس الحكم، بخلاف ما إذا زاد واجبا وكذلك إذا زاد واجبا من واجبات صلاته. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إذا نقص من صلاته تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد. إذا دخل في الصلاة لكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام، حينئذ هذا لا بد عليه أن يعيد الصلاة كاملة. ولكن إذا نقص من صلاته غير تكبيرة الإحرام، نسي أن يركع، نسي أن يسجد، فإذا سجد وكان قد نسي ركوعه إن تذكر وجب عليه أن يعود إلى ركوعه أولا، وإن لم يتذكر إلا في الركعة الثانية تصبح الثانية هي الأولى وتلغى الأولى تماما، لأنه قد وصل إلى محل الركن بعد أن نسي الإتيان به في محله. والحاصل أنه في حال الزيادة إذا زاد في صلاته أو نقص ركنا من أركان الصلاة وجب عليه في هذه الحالة أن يسجد، أو السنة في حقه أن يسجد للسهو بعد السلام. نقص الأركان يختلف عن نقص الواجبات. في أنه إذا نقص ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يأتي به، فمن نقص الركوع مثلا يقال له لا بد من الإتيان به، إذا نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، فإن هذه الركعة تصبح باطلة ويجب أن يأتي بركعة أخرى، بخلاف ما إذا نسي الواجب من واجبات الصلاة. فإذا نسي واجبا من واجبات الصلاة ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، وإنما يجبره بسجود السهو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما نسي التشهد الأول والجلوس له لم يرجع إليه ولم يقضه، وإنما اكتفى صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو قبل أن يسلم. إذن من أسباب سجود السهو إما الزيادة في الصلاة وإما النقصان في الصلاة. فإذا زاد في صلاته سجد بعد أن يسلم، وكذلك إذا نقص من صلاته ركنا من أركانها فهذا النقص يعد من الزيادة. أما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم، كما في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه. الشك في الصلاة مر معنا أنه ينقسم إلى قسمين، وأنه إذا شك في صلاته إما أن يترجح عنده شيء وإما أن لا يترجح عنده شيء. فإن ترجح عنده أحد الأمرين، شك أصلى ثلاثا أم أربعا، ثم ترجح عنده أنها ثلاث ركعات، فإن الواجب عليه أن يكمل صلاته ويبني على ما ترجح ثم يسجد للسهو بعد أن يسلم. فإن لم يترجح عنده شيء بنى على الأقل، والبناء على الأقل يسميه الفقهاء البناء على اليقين، لأنه هو المتيقن وما سواه غير متيقن. في هذه الحالة يبني على الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل أن يسلم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه هي السنة. لكن إذا أخطأ الإنسان فسجد قبل السلام فيما ينبغي أن يكون بعد السلام، أو سجد بعد السلام فيما ينبغي أن يكون قبل السلام، ففي هذه الحالة لا حرج عليه في ذلك، الكل جائز كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. من الأحكام التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب أنه يجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه أن ينبهه، ينبه المأموم المصلي الإمام فيقول سبحان الله خلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فذكروني، وتنبيه الرجال بالتسبيح، يقول المأموم خلف الإمام سبحان الله منبها له على الزيادة أو على النقص في الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء، والنساء مع تصفيح النساء يعني التصفيق، قال بعض العلماء هي أن تضرب بكفها على ظهر كفها الآخر. فإذا نبه الإمام لزمه أن يرجع إلى ما ينبهه عليه المأمومون، إلا إذا كان متأكدا من صواب نفسه فإنه يتابع صلاته على ما يعتقده. وإذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته في ذلك، إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده، بل يقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك في نهاية الصلاة، لأن المأموم ينبغي عليه ويجب عليه أن يتابع إمامه حتى وإن لم يكن هو قد سهى في الصلاة، فإنه يتابع الإمام على سجدة السهو كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. بهذا نكون قد يعني انتهينا من ذكر الأحكام المتعلقة بسجود السهو. وحاصل هذه المسائل أن أسباب سجود السهو ثلاثة: إما الزيادة، وإما النقصان، وإما الشك في الصلاة. والشك ينقسم إلى قسمين: إما أن يترجح عنده شيء، وإما أن لا يترجح عنده شيء. السنة للمصلي في صلاته إذا سهى أن يسجد للسهو قبل السلام فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أو أمر به، وأن يسجد بعد السلام فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. فإذا وقعت صورة لا ليست من هذه الصور فإن سجوده يكون قبل السلام. يقول العلماء: يسجد المسلم دائما قبل السلام للسهو إلا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام، وبقية أحكام بقية أنواع سجود السهو كلها تكون قبل السلام، لأن السجود أصلا هو من ضمن الصلاة فيكون قبل أن يسلم المسلم من صلاة. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بقي مسألة، وهي أن بعض الأخوات تسأل عن مسألة حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الكلب بأنه الكلب الأسود. تسأل عن مزيد بيان لهذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق إن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن مغفل، وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين في خارج الصحيح. إذن هذا الحديث جاء من طريق صحابة، مجموعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في تفسيره، اختلف العلماء في معنى قوله يقطع صلاة الرجل أو صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود، اختلف العلماء في معنى القطع هنا. فقال بعض أهل العلم: القطع هنا معناها البطلان، أن الصلاة تبطل إذا مر بين يدي المصلي هؤلاء الثلاث: الحمار والمرأة والكلب الأسود. والمرور المراد به يتبين من حال المصلي. المصلي إذا كان يصلي إلى سترة فإن مرور هذه الثلاثة بين يدي السترة يبطل الصلاة. المرور بين يدي السترة يعني في المكان الذي بين سجود المسلم وبين قدميه. وأما إذا مر هؤلاء الثلاثة من وراء السترة فلا حرج، إذا كان هناك سترة ومر من وراء السترة فذلك لا يؤثر. وأما إذا كان يصلي إلى غير سترة فالمعتمد هو موضع سجوده، المعتمد هو موضع سجوده، إذا مروا بينه وبين سجوده فإنهم يبطلون صلاته، فالقطع هنا معناه البطلان. وهذا القول قال به جماعة من العلماء، واستدلوا بهذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القطع معناه البطلان. وقال جماعة من العلماء وهم الجمهور: لا يقطع الصلاة شيء. هذا القول الثاني في المسألة، وهي أنه لا يقطع الصلاة شيء. فإذا مر بين يدي المصلي أي شيء، رجل أو امرأة أو كلب أو حمار أو نحو ذلك، فإن الصلاة لا تبطل. وقالوا الحديث معناه يقطع خشوع المصلي وليس معناه أنه يبطل الصلاة. طيب لماذا فسرتم هذه الأحاديث بهذا التفسير؟ قالوا لأنه جاءت أحاديث أخرى تفيد أن القطع معناه قطع الخشوع لا قطع الصلاة. وهذه الأحاديث قالوا منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. قالوا هذا حديث صريح في المسألة، لكن في الحقيقة هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك استدلوا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار وأنا على حمار فمشيت بين يدي الصف ثم نزلت عن الحمار وأرسلت الأتان ترتع. الشاهد من الحديث أن ابن عباس مر بين الصفوف وهو راكب على حماره ثم لم يؤثر ذلك في صلاته. قالوا فهذا دليل أن الحمار لا يقطع الصلاة، فابن عباس فعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين في ذلك شيئا. الجواب عن هذا الحديث أن المأموم لا سترة له خاصة، إنما سترته سترة الإمام، وابن عباس لم يمشي بين يدي سترة الإمام إنما مشى بين الصفوف، ولهذا إذا كان الناس يصلون فسترتهم سترة الإمام، المعتبر أن يحافظ الإمام على سترته. أما إذا مشى الناس، إذا مشى إنسان بين يدي الصف صفوف المأمومين فهذا لا يؤثر، كما يقع في الحرم أثناء الصلاة المرأة تمشي بين الصفوف والرجل أو الإنسان يحتاج إلى حاجة فيمر بين يدي الصفوف فهذا لا يؤثر. الكلام على المأموم أنه سترته سترة الإمام. إذا تبين أن حديث ابن عباس لا يصلح دليلا في المسألة. كذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت وقيل لها يا عائشة إن أبا هريرة أو إن فلانا يحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، قالت رضي الله عنها أجعلتمونا مثل أو أعدلتمونا بالحمير والكلاب؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بين يديه. فقالوا هذا دليل أن المرأة لا تقطع الصلاة. وهذا الحديث أجاب عنه العلماء بأنه محتمل وبأنه ليس فيه المرور بين يدي المصلي، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه، والاضطجاع يختلف عن المرور، وإنما الذي يقطع الصلاة هي أن تمر. فهذا هو الجواب عن هذه الأحاديث. ولذلك كان أصح الأقوال قول من قال من العلماء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الثلاثة الأشياء تقطع الصلاة بمعنى تبطلها. فإذا قال قائل ما الحكمة، لماذا هذه الثلاثة تقطع الأشياء؟ الجواب عن ذلك أن الكلب الأسود سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان، وأما عن المرأة والحمار فإن الحديث جاء عاما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، والمراد المرأة المرأة الكبيرة البالغة، فلم يأتي ما يبين ذلك. فالواجب على المسلم هو أن يعمل بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحكمة من ذلك أو السبب في ذلك فهذا لم يبين، يعني لم يقل إن المرأة هي بسبب أنها فتنة أو بأن الحمار شيطان أو نحو ذلك، فلما لم يأتي البيان كان على المسلم أن يعمل بذلك بغض النظر عن السبب في هذا الأمر. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على القطع في الصلاة بهذه الأشياء، والمسلم مأمور بأن يسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا إذا تبين له أن هذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعارض ويقول لماذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، لعل ذلك لحكمة لا نعلمها ولم يتبين بيانها. والعلماء لما يقولون بسبب أن المرأة مثلا فتنة، وبعضهم قال بسبب أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، هذه كلها حكم يلتمسها العلماء، لكن ليس عليها دليل واضح. الدليل الواضح البين أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بأن هذه الثلاث أشياء تقطع الصلاة، وقطعها للصلاة إذا مرت بين يدي المصلي. فهذا الذي نقول به وثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السبب والعلة في ذلك فهي لم يأتي فيها ما يوضح وما يبين فيما سوى الكلب، فقد قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. وما دام أن المسألة خلافية بين العلماء، وذكرنا أن أصح ما ورد في الباب هو هذا الحديث، وأن الأحاديث اللي استدل بها الجمهور أحاديث ضعيفة، فمعنى ذلك أن المسلم يعمل بما ترجح له وبما تبين له. وعلى كل الأقوال فالعلماء متفقون على أنه يجب على المصلي أن يدفع من يمر بين يديه، سواء كان من هؤلاء الثلاثة أو من غير هذه الثلاثة، يدفع من مر بين يديه، وأن عليه أن يحتاط لنفسه فيتخذ سترة حتى لا يكون عرضة لقطع الصلاة، سواء قلنا بأنها تبطل الصلاة أو قلنا بأنها يعني تنقص الأجر. وفي هذا الباب عائشة رضي الله عنها وأرضاها ذات مرة سئلت فحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصيبنا الدم يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقالت لها بعض طلابها وبعض تلاميذها من النساء كأنها معاذة العدوية رضي الله عنها، قالت لها: لماذا تؤمرون بقضاء الصوم ولا تؤمرون بقضاء الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من أهل البدع؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني هكذا نفعل سواء تبينت لنا الحكمة أو لم تتبين لنا الحكمة، فنحن نفعل كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. وعائشة تريد من هذا أن تعلم الناس الانصياع والاتباع لما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها في هذا توضيحا وكفاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.